What's your task?
وهو دعوة استقرار الوجه الثالث وهو دعوة استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيره من ذوي الأديان وغيره على العمل بخبر الثقات واستمرت هذه السيرة إلى زمان المعصوم عليه السلام إلى زمان المعصوم عليه السلام ولم يرجع عنها فإنه لو رجع عن العمل بخبر الثقل فإنه لو رجع عن العمل بخبر الثقل لوصل إلينا كما وصل منعه كما وصل منعه عن العمل بالقياد مع أن العامل بالقياد مع أن العامل بالقياد أقل من العامل بخبر الثقل أقل من العامل بخبر الثقل بكثير فارغ فعدم الرجع يكشف عن تقرير الشارع وإنضائه لسيرة العقلاء وإنضائه لسيرة العقلاء في العمل بخبر الثقات فيثبت أو فتثبت حجية خبر الثقات في الشرعيات مضافا إلى ثبوتها في غير الشرعيات من الأمور العادية من الأمور العادية نقطة رافضة أو قل إن في المقام قياسا حاصله إن في المقام قياسا استثنائيا حاصله نقطة افتح قوس لو كان هناك ردع من الشارع لو كان هناك ردع من الشارع عن سيرة العقلاء عن سيرة العقلاء بما هم عقلاء عن العمل بخبر الواحد عن العمل بخبر الواحد سد القوس اكتب المقدم افتح قول ثاني لظهر وبانه هذا الرد لكونها سيرة متجذرة لكونها سيرة متجذرة بحيث لا بد أن يكون المنع جملة اعتراضية لو كان هناك من جملة اعتراضية لو كان هناك من بمقدار قوة وتجذر السيرة بمقدار قوة وتجذر السيرة سد القوس اكتب هذا التالي افتح قوسه ولكن لم يظهر من الشارع ولم يشتهر عنه مثل هذا الرد عليكم السلام إذ لو كان موجودا لظهر وبان إذ لو كان موجودا لظهر وبان سد القوس اكتب نقص التالي سد القوس اكتب نقص التالي افتح قوس أخير إن هذه السيرة العقلائية إن هذه السيرة العقلائية منضاد من الشارع ولم يرد عنها ردع ولا من ولم يرد عنها ردع ولا من سد القوس اكتب نقض المقدم عليكم السلام نقطة رابطة القدس انقل. هذا إشكال على السيرة التي سيأتي. إن سيرة العقلاء لا تكون حجة. إن سيرة العقلاء لا تكون حجة إلا إذا كانت غير مرجوع عنها، إلا إذا كانت غير مرجوع عنها من قبل الشارع. فارغ ويكفي الرجع عنها، ويكفي الرجع عنها عموم الآيات الناهية عن العمل بالضد والعمل بغير العلم، كقوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فارض وحيث إن خبر الثقة لا يفيد العلم، وحيث إن خبر الثقة لا يفيد العلم بل أقصى ما يفيد هو الضد، بل أقصى ما يفيد هو الضد، فيكون العمل به، فيكون العمل به مرجوعا من قبل الشارع بمقتضى هذه الآيات الشريفة، بمقتضى عليكم السلام هذه الآيات الشريفة. نقطة راقبة. قلت أولا إن تلك الآيات لا تكفي في الردع عن السيرة، لأنها وردت إرشادا، خلي قد تحت كلمة إرشادا، لأنها وردت إرشادا إلى حكم العقل بعدم كفاية الظن، بعدم كفاية الظن في أصول الدين، فاللي خطأ كلمة أصول الدين قال فهي أجنبية عن محل الكلام، فهي أجنبية عن محل الكلام اللي هو محل الكلام بين قوسين شنو؟ وهو إثبات حجية خبر الواحد، بين قوسين وهو إثبات حجية خبر الواحد. نقطة مرافقة. وثانية أن لو سلمنا أن في الآيات إطلاقا، أن في الآيات إطلاقا بحيث يشمل هذا الإطلاق العمل بخبر الواحد في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه، فهو مجمل فارض والمتيقن منه هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره، وخصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. لو لم يكن هذا المتيقن، لو لم يكن هذا المتيقن هو المنصرف من إطلاقها، هو المنصرف من إطلاقها. نقطة سطر ثالثا وأخيرا، ثالثا إن الآيات الناهية لا يمكن أن تكون، هذا شوية تسألون بالوجه الثالث، هذا الثالث، إن الآيات الناهية لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة. ليش؟ لأن هاي، لأن تعليل جواب، لأن ردعها مستلزم للدور، بالتقريب إن رادعية الآيات عن السيرة يتوقف على عدم تخصيص السيرة بهذه الآيات عليه السلام، وإلا لو كانت السيرة مخصصة للآيات وإلا لو كانت هذه السيرة مخصصة للآيات فلا تكون الآيات رادعة عنها، عن السيرة طبعا رادعة عنها طارد. وعدم تخصيص السيرة، وعدم تخصيص السيرة للآيات يتوقف على رادعية الآيات، على رادعية الآيات عن السيرة. وإلا لو لم تكن، وإلا لو لم تكن الآيات رادعة لهذه السيرة لكانت السيرة مخصصة لها للآيات، لكانت السيرة مخصصة لها أي للآيات. فالنتيجة أنه سيكون رادعية الآيات متوقفة على رادعية الآيات، وهو دور محال. أعوذ بالله السميع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأدلة التي ذكرها المصنف دالا على حجية خبر الواحد، كان الدليل الأول هو الآيات الكريمة التي ذكرت استدلالا بها على حجية خبر الواحد اللي هي آية النبأ ونحوها. وتحصل مما تقدم أنه لا توجد آيات دالة على حجية خبر الواحد إلا آية النبأ إذا قلنا بمفهوم الشر. الدليل الثاني الذي ذكرناه في الدرس الماضي هو الأخبار التي دلت على حجية خبر الواحد، الأخبار العلاجية والأخبار التي أمرتنا بالرجوع إلى بعض الرواة ونحو تلك الأخبار. وقد تقدم أن الاستشهاد والاستدلال بهذه الآيات يستلزم توقف الشيء على نفسه، اللهم إلا إذا كانت هذه الأخبار أخبار شنو؟ أخبار متواترة، فحينئذ يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. أما كون هذه الأخبار متواترة لفظا ومعنى فهذا لا يمكن المصير إليه. نعم يمكن القول، وهذا مما اشتهر به المصنف، يمكن القول أن هناك تواترا إجماليا على صدور بعض هذه الأخبار عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيمكن دعوى هذا التواتر الإجمالي والقدر المتيقن من هذا التواتر الإجمالي بصدور بعض هذه الأخبار هو خبر العادل الإمامي مشهور الحديث، يعني حديث مشهور ومتعارف بينهم. فإذا ثبت هذا الحديث أنه حجة بواسطة حجيته ماذا نثبت؟ حجية خبر الواحد إذا كان قد يستدل به على حجية خبر الواحد. فالنتيجة أن المصنف يصل أخيرا إلى نتيجة، شنو هي النتيجة؟ أن هذه الأخبار هل تعتبر دليل على حجية خبر الواحد أو لا؟ هذه الأخبار التي ذكرناها الأخبار العلاجية والأخبار هل تعتبر دليل على حجية خبر الواحد أو لا؟ لا تعتبر. نعم تعتبر. ليش تعتبر؟ تعتبر من خلال استفادة منه تواتر إجمالي، يعني مو من نفس الأخبار مباشرة، بيناها في الدرس الماضي. من خلال الأخبار ماذا نستنتج ونستفيد؟ وجود شنو؟ التواتر الإجمالي. شنو معنى التواتر الإجمالي؟ يعني القطع بصدور بعض من هذه الأخبار عنهم عليه السلام، وبواسطة هذا الخبر المخصوص يعني نستطيع أن نستفيد حجية الخبر الواحد. اليوم نصل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. سؤال: هل هناك إجماع قام على حجية الخبر الواحد أو لا؟ تقدم أن الإجماع إما أن يكون إجماعا محصلا أو إجماعا منقول. طبعا الإجماع المنقول بما هو إجماع منقول؟ فرد ومصداق من مصادق الخبر الواحد، فلا يمكن الاستشهاد بالإجماع المنقول على حجية الخبر الواحد باستلزامه ما ذكرنا في الدرس الماضي. شنو الاستلزام؟ توقف الشيء على نفسه لأنه فرد من أفراد الخبر الواحد. نعم لو تعددت الإجماعات المنقولة على ما سيأتي بيانه ربما يستشهد به دليلا على حجية الخبر الواحد. فالإجماع الذي سيذكره المصنف إما إجماعا محصلا يعني إحنا نحصله، أو إجماعا منقولا أو بالأحرى إجماعات منقولة، وإما إجماع عملي. أما الإجماع المحصل فيمكن دعوة أننا من خلال تتبعنا إلى فتاوى العلماء من زماننا، طبعا نقصد من زمان الشيخ صاحب الكفاية، ونحن نقول بل من زماننا هذا وأي زمان، إذا على حطم فتاوى العلماء من زماننا هذا إلى زمان الشيخ نجد أن هناك قولا بحجية خبر الواحد. نحن نقول بحجية خبر الواحد، هذا كلام المصنف وأستاذه وهو منه وطبقة أستاذه الشيخ الأنصاري يقولون بحجية خبر الواحد، والطبقة التي بعد أستاذ يعني أستاذ الشيخ الأعظم وهو النواقي وشيخ علي كاشف الغطاء وصاحب الجواهر أيضا يقولون بحجية خبر الواحد، والطبقة التي تليها شيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ جعفر الكبير يقولون بحجية خبر الواحد، فلنا أن نقول أننا يمكننا نحن أن نحصل ذلك الإجماع، تحصيل الإجماع من خلال تتبع أقوال الفقهاء طبقة بعد طبقة ويدا بعد يد إلى المن؟ إلى الشيخ الطوسي. ولا يضر، الواحد يقول وإذا وصلت إلى زمان الشيخ الطوسي هل تحقق الإجماع المحصل؟ هناك إجماع في قبالي وإجماع من؟
سيد المرتضى.
أنتم إجماع السيد المرتضى وأمثاله. نقول هذا الإجماع المضاد لإجماعنا المحصل الذي حصلناه من زمننا إلى زمن الشيخ، هذا الإجماع الذي يكون في قبال الإجماع الذي حصلته هل يكون مضرا ومانعا من التمسك بهذا الإجماع المحصل أو لا يكون كذلك؟
لا يكون كذلك.
صحيح. ليش لا يكون كذلك؟ لأنك عندما تقول، رح أرجع لكم معلومة قديمة هي يعتبر بالكفاية، مصنف يذكر شيء ويحيله إلى ما ذكره آنفا وسابقا. عندنا الإجماع يعني الإجماع نقول الأشهر هو لو إجماع دخولي تضمني، لو إجماع حسي. الإجماع الدخولي كانوا يقولون به سابقا، والإجماع الحسي من الذي يقول به؟ أكثر المتأثرين. فلا يضر دعوة سيد المرتضى بالإجماع على خلافه، لأننا لو قلنا أن حجية الإجماع تنشأ من الدخول أي دخول المعصوم يعني نقول بالإجماع الدخولي، فإن مخالفة معلوم النسب هل تضر بالإجماع الدخولي أو لا تضر؟ أحسنتم، لا تضر. هذا لو قلنا أن الإجماع إجماع شنو؟ إجماع دخولي، فإن مخالفة معلوم النسب كما ذكرنا آنفا لا تضر. وإن قلنا أن الإجماع الحج هو الإجماع الحسي كما عليه أكثر المتأخرين أيضا لا يضر ذلك، لأن في الإجماع الحسي لا يشترط اتفاق كل الفقهاء، فلا يضر فقيه او فقيهان او اكثر في زحمة الاجماع. اذا حاصل هذا الوجه ان هناك اجماعا محصلا نستكشفه من زماننا هذا الى زمان الشيخ على العمل بحجية خبر الواحد. تتبع اقوال الفقهاء تجد انهم يعملون ويعولون ويستندون ويستنبطون فتاواهم من خلال اعتمادهم واتكالهم على الخبر الواحد، وهذا عبارة اخرى عن حجية قول الخبر الواحد. قلنا ولا يضر مخالفة الشيخ السيد المطلق لذلك الاجماع. وكذلك يمكن دعوة قبل ما نجي الى دعوة الاجماع المنقول، هذا الكلام صحيح او مو صحيح؟ دعوة الاجماع المحصل نستطيع ان نحصل اجماعا او لا نستطيع؟ يقول المصنف ان الاجماعات المنقولة الينا او العفو الاجماعات التي حصلنا الاجماع المحصل انما تختلف اقوال الفقهاء، فمنهم من يعمل بالخبر لانه مشهور، ومنهم من يعمل بالخبر لانه ظن، ومنهم من يعمل بالخبر اذا كان المخبر به شنو عادل، ومنهم من يعمل بالخبر اذا كان ناقله ناقل الخبر اماميا. فبالنتيجة لا يمكن القول بحجية هذا الاجماع لانه ليست الفتوى فتوى واحدة، الفتوى مختلفة. فمن يعمل بالخبر الواحد لأنه ظن، ومن يعمل بالخبر الواحد لأن راوي الإمام، ومن يعمل بالخبر الواحد لأن راوي عدل، ومن ومن ومن. فبالنتيجة إنهم لا يتطابقون على فتوى واحدة وعلى رأي واحد، فكيف وأن لنا تحصيل ذلك الإجماع إذا كانت الفتاوى مختلفة، فتاوى استنادهم إلى الخبر الواحد؟ هذا أولا. وثانيا أنه يمكن أن يقال أننا نستطيع تحصيل العمل العمل بالخبر الواحد عن طريق الإجماعات. ما أقول إجماع، الإجماعات المنقولة. ليش ما أقول إجماع المنقول؟ حتى لا يرد عليه أنه خبر واحد. من خلال الإجماعات المنقولة نجد أن الشيخ الأعضاء نقل الإجماع، المجلسي نقل الإجماع، ابن إدريس طب على خلافه، الشيخ كاشف الغطاني نقل الإجماع، ابن طاووس نقل الإجماع، العلامة نقل الإجماع. من خلال نقل هذه الإجماعات أستطيع أن أحصل الإجماع من خلال نقل هذه الإجماعات، وهذا النقل الكثير. نقول ما يرد على الإجماع المحصل يرد أيضا على ماذا؟ على هذه الإجماعات المنقولة. حتى هذه الإجماعات المنقولة قلنا شأنه لم ترد بنا بلسان واحد، فبعضها نقل حجية الإجماع، يعني الإجماع على حجية خبر الواحد إذا كان راوي حدد، وبعضهم نقل الإجماع على حجية خبر الواحد إذا كان شنو إمامية. فإذا لا يوجد هناك لسان واحد في نقل الإجماع، وكذا لا يمكن هناك لسان واحد في تحصيل الإجماع. اللهم استدراك. إلا أن يقال أن هذه الإجماعات المنقولة من قبل الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر وابن طاووس والعلامة والمحقق، هذه الإجماعات المنقولة أو الإجماع المحصل اللي أنت تقوم بتحصيله كلها تواطأت واتفقت وأطبقت على شيء واحد. شنو الشيء الواحد؟ ممتاز، حجية خبر الواحد، واختلفوا في تفصيلاته. شنو تفصيلاته؟ في كون ان الخبر الواحد الذي يكون حجة هو خبر العدل فقط، او خبر العدل الامامي، واضح؟ او الى اخره. اذا اطبقوا، ولكن دون اثبات ذلك فرق القتال. فالنتيجة انه لا يمكن دعوى الاجماع على حجية خبر الواحد. فصل في بيان دليل الإجماع على حجية الخبر الواحد، في بيان دليل الإجماع على حجية الخبر الواحد وتقريره، يعني وتقرير دليلية الإجماع على حجية الخبر الواحد من وجوه ثلاثة، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أحد هذه الوجوه هو دعوة الإجماع القولي، هو دعوة الإجماع القولي بشقين. من أقول قولي بشقين، من هو المحصل؟ مو أقول الإجماع المنقول، لأن حتى لا يورد عليه إشكال، منه أحسنتم الإجماعات المنقولة. فرق بين إذا استدليت بالإجماع المنقول يرد عليك ما ذكرناه في الدرس الماضي. أحدها، أحد هذه الوجوه دعوى الإجماع المحصل أو الحاصل من تتبع فتاوى الأصحاب. يعني هناك إجماع محصل على الحجية، أي حجية خبر الواحد، من زماننا هذا إلى زمان الشيخ الطوسي، طبقة بعد طبقة ويدا بعد يد. فإن في زماننا الفقهاء متفقون على حجية خبر الواحد، هذا كلام الشيخ الأعظم. والطبقة التي تسبقه طبقة من؟ طبقة أستاذ الشيخ الأعظم، هم متفقون على حجية خبر الواحد. والطبقة التي تسبقه طبقة صاحب الجواهر وأضرابه، فإنهم متفقون على حجية خبر الواحد. أنت تستطيع تحصيل هذا الإجماع من خلال مراجعة كتبه. فإذا يمكننا دعوة الإجماع المحصل على حجية خبر الواحد. واضح الإجماع المحصل، أنت تقوم بعملية تحصيله، أنت تتتبع أقواله وصولا إلى الشيخ الطوسي، فيكشف هذا التتبع لأقوالهم رضا، أي رضا الإمام عليه السلام بذلك، أي بحجية واعتبار الخبر الواحد، ويقطع به أي باعتبار وحجية الخبر الواحد. هذا قسم من أقسام الإجماع القولي. القسم الثاني، أو من تتبع الإجماعات، خلي خط، ما قال إجماع، الإجماعات المنقولة التي نقلت إلينا بالتواتر. طبعا هو إجماع منقول بخبر الواحد يلزم الإشكال نفسه، فيجب أن تكون هذه الإجماعات المنقولة إلينا بالتواتر على الحجية، أي على حجية خبر الواحد، ولا يخفى. هذا رد المصنف، إشكال المصنف على هذا الوجه. يا وجه، الوجه الأول من دعوى الإجماع القولي بشقين، الإجماع القولي بشقين، يعني الإجماع المحصل والإجماع أو الإجماعات المنقولة. ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة، يعني هذه الدعوة فيها مجازفة بشقيها، المحصل الإجماع المحصل والإجماعات المنقولة، لاختلاف. هذا دليل المصنف وتعليل لما ذكر لاختلاف فتاوى الفتاوى، أي فتاوى العلماء وأصحاب الإجماع فيما أخذ في اعتباره وحجيته، اعتبار الخبر الواحد وحجيته من الخصوصيات. شنو الخصوصيات؟ فبعضهم أجمع على حجية خبر الثقة، وبعضهم أجمع على حجية خبر العدل، وبعضهم أجمع على حجية خبر العدل الإمامي، وبعضهم أجمع على حجية الخبر المشهور بين الأصحاب. إذن هم مختلفون من حيث الخصوصيات في اعتبار ذلك الخبر. ومعه، أي ومع هذا الاختلاف في الفتاوى، لا مجال لتحصيل القطع والجزم برضا الإمام عليه السلام من تتبعها، أي من تتبع هذه الفتاوى. ليش؟ لعدم اتفاق المفتين والفقهاء على رأي واحد وعلى أمر واحد، بل هم مختلفون في الخصوصيات. وهكذا أثرت على الإجماع المحصل. النبي يريد يقول إنه نفس ما ردينا فيه على الإجماع المحصل يرد على ماذا؟ على الإجماعات المنقولة. نفس الكلام، حتى الإجماعات المنقولة، إجماع الشيخ الأعظم وإجماع صاحب الجواهر وإلى آخره، هذه الإجماعات المنقولة هي نفسها شنو؟ مختلفة في الخصوصيات. فكما أن الإجماع المحصل الذي حصلناه مختلف في الخصوصيات في نقل وتتبع هذه الفتاوى، كذلك في نقل هذه الإجماعات، فإنهم مختلفون في الخصوصيات. وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة أيضا. الإجماعات المنقولة ضد كلمة أيضا يعني من عندنا أيضا شرع، يعني نفس الكلام يرد على ما ورد على الإجماع المحصر. اللهم هذا استدراك، استدراك مو قال أنه هذه الدعوة فيها مجازفة. اللهم إلا أن يدعى تواطؤها، أي تواطؤ واتفاق الفقهاء، وأن هناك قدرا متيقنا من هذه الإجماعات المنقولة أو الإجماع المحصل على الحجية، أي حجية خبر الواحد في الجملة. يعني شنو معنى العبارة؟ أي لا إشكال في أصل حجية خبر الواحد ومفروغية حجية خبر الواحد بما هو خبر واحد، إنما الإشكال أنه أي من هذا الخبر الواحد الذي يكون حجة، وإلا أصل حجيته مفروغ منها. وإنما الاختلاف بين الأصحاب في فتاواهم في الخصوصيات، أي في تشخيص الخصوصيات، الخصوصيات أي في تشخيص الخصوصيات المعتبرة فيها في هذه الحجية. فبعضهم مثلا قال أن الحجية للعدل الإمامي، وبعضهم قال للثقة، وهكذا. ولكن هذا استدراك من المصنف على الاستدراك، هذا استدراك على الاستدراك، ولكن دون إثباته، أي إثبات هذا التواطؤ على حجية الأصل الخبر الواحد خط القتال، إثباته لا يمكن. ثانيهما، أي ثاني الوجوه، هاي نكتب الوجه الثاني دعوى الإجماع العملي، حيث الدعية في المقام أنه هناك إجماع عملي من خلال تتبع جميع الفقهاء، بل جميع المسلمين، بل جميع العقلاء، على الرجوع علما، على الرجوع والاستكان فيما يقوله الثقة مثلا من خبرين، فنجد أن الناس يعولون على ذلك المخبر إذا كان ثقة فيما ينقله إليهم من فتوى المجتهد. الآن أنت لو موجود ببغداد أو بالحلة أو بالعمارة أو بالبصرة أو في أي مكان، وجاءك الثقة وقال لك أن زيدا من المجتهدين قال بكذا، هل يكون قوله عليك حجة أو لا يكون قوله عليك؟ هذا كلام عملا، ألا تعول عليه في مقام العمل؟ ألم تقم هذا البناء العقلائي على الأخذ بقول الثقة عما ينقله من قول المجتهد أو لا؟ نجد أن هناك يعني هناك عمل على العمل بخبر واحد. وكذلك أن المرأة لا تتوقف بقول الزوج فيما يخبرها من أحكام الحيض عندما ينقلها عن المجتهد. يعني الآن إذا المرأة صادفت أنها ابتليت بمسألة الحيض مثلا، فإنها لا تتوقف فيما لو سألت زوجها عن حكم هذه المسألة فأخبرها أني سألت المجتهد الفلاني فقال أن حكمتي كذا وكذا وكذا. فنجد أن هذا الإجماع العملي قد قام على العمل بخبر الواحد، وهو ليس مختصا بالمسلمين، بل هو عام يشمل حتى من شنو من لا دين له، ولكن المصنف رده بوجوه سيأتي التعرض إليها. ثاني الوجوه دعوة إجماع العملي، قال دعوة اتفاق العلماء عملا، اللي سميناه الإجماع العملي، بل هذا للترقي، بل دعوة اتفاق كافة المسلمين وعامة المسلمين. معنى باللغة العربية يقولون كلمة كافة الأولى أن تكون متأخرة، فالأولى أن يقول ودعوة بل المسلمين كافة، يعني يقولون أبلغ مما يقول كافة المسلمين، يعني أبلغ مما لا يقول كافة المسلمين، بل دعوة اتفاق كافة المسلمين. لا لا، أول مرة قال العلماء، يعني الاتفاق حاصل وين؟ بين العلماء. لا بعدين شوية ترقى، يعني مو فقط بالعلماء بل عامة المسلمين من الشيعة وأبناء العامة، على العمل بخبر الواحد في أمورهم، أي في كافة أمورهم الشرعية وأمورهم الدينية، كما يظهر يعني كما يظهر هذا الاتفاق العملي على من أخذ فتاوى المجتهدين من طرق الناقلين. الوكيل الثقة، يعني الآن إذا أخبرنا الوكيل مثلا، أو أخبرنا المعتمد، أو أخبرنا طالب العلم، أو أخبرنا إنسان عادي لكنه ثقة على أن المجتهد أمرنا بكذا وكذا، فنجد أننا لا نتوقف في العمل بهذا الخبر من الناقلين لها. وفيه رده المصنف بردين. الرد الأول ما ردينا على الإجماع، شنو مولانا؟ على الإجماع القول، إن هذه الإجماع أيضا فيه الخصوصيات، شنو؟ فيه الخصوصيات مختلفة، فمنهم من يعول عملا على ماذا؟ عملا، يعول عملا على من؟ على قول الثقة، ومنهم من يعول عملا على قول العدل، ومنهم من يعول عملا على قول الإمام العادل، ومنهم من عادل الإمام، ومنهم من يعول عملا على ما اشتهر بين الأصحاب. فهم أيضا هم مختلفون في من مولانا؟ في مقام الأخذ عملا في هذه الخصوصيات المذكورة. هذا واحد، الرد الأول. واحنا شنو نريد؟ نريد نثبت حجية خبر الواحد. فإذا ثبتنا حجية خبر الواحد لازم نثبت على نحو الموجب الكلي، يعني خبر الواحد حجة مطلقة. لكن يقول هذا الإجماع العملي، هذا الإجماع العملي هم مختلفون في مقام العمل. أنت تعمل بمن؟ بحجية خبر العادل فقط، وذاك يعمل بحجية خبر العدل الإمامي، وذاك. إذا أكو اتفاق بيناتكم؟ لو أكو اختلاف بالخصوصية، قلت اللهم إلا إذا كان اتفاقكم العملي على ماذا؟ على حجية خبر الواحد بما هو خبر الواحد، لكن قلنا دون إثبات ذلك شنو؟ صف القتال. مضافا لا لا هسه هو العفو التشيري بيقول إنه في مقام الرد الثاني، يقول هو بالحقيقة هذا مو إجماع عملي، هذا يرجع علما للسير. هسه بالرد الثاني يقول هذا لو سلمنا أنهم يعملون بالخبر الواحد، يعملون بالخبر الواحد، هو بالحقيقة ليس نوع من الإجماع العملي، الإجماع طبعا الكاشف عن الرأي المحصوم، بل إنما يكون هو بالحقيقة شنو؟ سيرة أضع الشارع. واضح؟ يعني خلينا نقول دعوة الإجماع العملي هي عبارة أخرى عن ماذا؟ عن سيرة وليس الإجماع، وفارق بين السيرة وبين الإجماع. ويعني مولانا لولا يعني هذا المستدل وهذا المدعي خلط بين من وبين من؟ بين السيرة التي سيأتي بيانها تفصيلا، وبين من؟ وبين الإجماع العملي. يقول ما في شيء اسمه إجماع عملي لأنهم مختلفون في الخصوصية، أما عملهم فهو لم ينشأ من الإجماع العملي، بل منين نشأ؟ من سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع. مضافا إلى ما عرفته مما يرد على الوجه الأول الذي تقدم من أنهم اختلفوا في الخصوصيات، منهم من يعول عملا على الخبر الثقة ومنهم إلى آخره، أنه هذا الرد الثاني لو سلم اتفاقه، يعني لو سلمنا اتفاق العلماء بل المسلمين على ذلك، أي على العمل بالخبر الواحد في الأمور الشرعية، على ذلك أي على الخبر الواحد بالأمور الشرعية، لم يحرز ولم يقطع أنهم اتفقوا، أي اتفقوا على العمل بالخبر الواحد بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين وهو دين الإسلام، أو أنهم اتفقوا على العمل بخبر الواحد بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا بدين من الأديان كما هم، أي العلماء، بل كافة المسلمين، لا يزالون يعملون بها، أي بأخبار الآحاد، في غير الأمور الدينية من الأمور العادية. فيرجع حقيقة هذا الوجه لمن؟ قال إلى ثالث الوجوه، ثالث الوجوه التي من هي؟ وهو هذا، وهو نكتب ثالث الوجوه اللي قررناه سميها طلبا اللي إجوا متأخرين، قررنا لهم الوجه الثالث. شنو هو الوجه الثالث من خلال ما قررناه في بداية الدرس؟ شنو كان الوجه الثالث؟ وجود تباني وسيرة وبناء عقلائي على العمل بخبر الواحد، وهذا العمل بالخبر الواحد لم يردع منه الشارع، وإلا لو كان الردع موجودا لظهر وبان وشاع، مع أنهم أي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ردعوا عن العمل بالقياس، مع أن العامل بالقياس أقل بكثير من العامل بالخبر الواحد. وحسنا فعل بعض محققين رحمة الله عليه عندما قال كلما كانت السيرة متجذرة وواضحة في نفوس الناس لابد أن يكون الردع يتناسب مع شنو؟ مع هذه السيرة. فلا يعني الآن نلاحظ الأخبار أو الآيات الراجعة التي يمكن أن تكون راجعة لا تتناسب مع هذه السيرة، لأن كلما تجذرت السيرة في نفوس الناس وعملوا بها وأولوا عليها واتكلوا عليها فلا بد أن يكون الردع، إذا كان هناك ردع يتناسب مع هذه السيرة، مع أننا لا نجد ردعا من قبل الشارع، وعدم الردع كاشف عن ماذا؟ عن إمضائه، لأن الشارع لو كان له لو كانت له طريقة أخرى غير طريقة العقلاء في العمل بخبر الواحد لكان شنو؟ لكان عليه إظهارها وبيانها والردع عنها، وهو كان في مقام الردع، لأن نعلم أن بعضا من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد مروا في مرحلة غير مرحلة التقية، كان بإمكانهم أن يردعوا قد بذلك في أواخر حياة الإمام الباقر، ويعني أواخر حياة يعني أواخر إمامته وبداية إمامة الإمام الصادق، حيث نقل إلينا أن الإمام الصادق كان يرتقي منبرا في المدينة ويشرح في أواخر دولة بني أمية، كان يرتقي المنبر ويشرح زيارة عاشوراء على ما قيل، يشرحها تفصيلا إلى رواد العلم، وتعلمون أن زيارة عاشوراء تحتوي ما تحتوي من اللعن إليهم بالخصوص بني أمية، بل حتى سنت شنو أركان وأبطاق هذه العائلة. الوجه الثالث، وهو أي هذا الوجه الثالث، دعوة استقرار سيرة وبناء وتبان العقلاء بما هم عقلاء من ذوي الأديان، يعني بما هم متشرع وغيرهم، يعني وغير المتدينين، على العمل بخبر الثقة، واستمرت هذه السيرة إلى زماننا، يعني إلى زماننا الحالي، يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ولم يردع عنه عن العمل بخبر الواحد نبي ولا وصي نبي، لم يردع عنه، لم نجد ردعا لا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أوصيائه الاثني عشر. ضرورة هذا تعليل لعدم الردع، وإحنا رسلناكم على شكل قياس استثنائي، ضرورة هذا تعليل لعدم الردع، ضرورة أنه لو كان هناك ردع ومنع من قبل الشارع على العمل بالخبر الواحد لاشتهر وبان وظهر ذلك الرد، مع أن هناك ردعا عن العمل بالقياس وصل إلينا وظهر وبان حتى اشتهر بيننا واعتبر الرد عن القياس دين الإمامية، مع أن العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الواحد. ومن الواضح أنه أي أن عدم ردع الشارع يكشف عن رضا الشارع به، أي بالعمل بالخبر الواحد، به أي بالعمل بالخبر الواحد في الشرعيات، أي في الأحكام الشرعية أيضا، أيضا شنو؟ كرضا الشارع بالعمل بالخبر الواحد في غير الشرعيات من الأمور العادية. انقل هذا أيضا قررناكم إياه، يمكن دعوى وجود ردع عن العمل بهذه السيرة، فنحن ندعي شنو؟ وجود سيرة وندعي إمضاءها، منين استكشفنا الإمضاء؟ من عدم الرد. يمكن أن يدعى هذا المستشكل أن هناك ردعا عن العمل بالسيرة، هذا الردع لم يرد، لم يرد بصورة مباشرة الى العدل بخبر الواحد، بل ورد بصورة عامة. كيف؟ نجد ان هناك ايات نهت عن العمل بالظن، نهت عن العمل بغير العلم. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، الى اخر الايات التي استدل بها على عدم حجية الظن وعدم التعليل بالظن وعدم الاتكال على غير العلم. فهذا الشيء تثبته لو ما تثبته نقول نثبته. وبما ان خبر الواحد هو شنو؟ ظن، فتكون هذه الايات شاملة باطلاقها وبعمومها علما الى خبر الواحد، لانه ليس بعلم وانه لا يفيد الا الظن. هذا هذا الاشكال. اجاب المصنف عن هذا الاشكال بثلاث أجوبة سيأتي التعرض إليها تفصيلا. إن قلت يكفي في الرد، يعني يكفي في الرد عن هذه السيرة، سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد، الآيات الناقية وكذلك الروايات المانعة، يعني يكفي بيانا في الرد عن العمل بالسيرة الروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وبالتالي سيكون هناك ردعا من الشارع عن العمل بخبر الواحد. وناهيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. رده المصنف بثلاث ردود أيضا قررناكم إياه. الرد الأول أن هذه الآيات لا إطلاق فيها، بل هي مختصة بنا، مختصة بالتعويل على الخبر الواحد في أصول الدين وفي الاعتقاديات، وهذا بيناه سابقا إذا تذكرون. إن هذه الأخبار لا إطلاق لها، تذكرون سابقا أن قلنا أن هناك قرينة في ذيل الآية، تذكرون لو ما تذكرون، هناك قرينة من ذيل الآية على أن هذه الآيات لا إطلاق لها لتشمل العمل بخبر الواحد في الفروع، بل هي مختصة بمن؟ بالتعويل والاتكال على الخبر الواحد وين؟ في الأمور الاعتقادية أي في أصول الدين. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا أن في الآيات إطلاقا، أن الآيات مطلقة وتشمل الأصول والفروع، يعني أصول الدين وفروعه، فإنها مجملة، لأن ما بها ذات الوضوح، ليست في مقام البيان عن أي خبر يرجع، والقدر المتيقن منها هو اتباع، هو اتباع الظن الذي لم يقم دليل عليه، والحال أن السيرة شنو؟ العفو، أن الخبر الواحد قد قام الدليل على اعتباره. قلت الرد الأول، لا يكاد يكفي تلك الآيات والروايات في ذلك، في ذلك أي في الرد عن السيرة، فإنه مضافا، هذا الرد الأول، إلى أن هذه الآيات والروايات الرادعة إنما حصرت، إنما وردت إرشادا إلى حكم العقل، طبعا إرشادا إلى حكم العقل، إلى عدم كفاية الظن وعدم التعويل على الظن وعدم الاتكال على الظن في أصول الدين، يعني في الأمور الاعتقادية، بقرينة من؟ بقرينة ذيل هذه الآيات، وقد ذكرنا هذا الرد سابقا. الرد الثاني، ولو سلم، هذا الجواب الثاني على الإشكال، ولو سلم، يعني ولو سلم أن في الآيات، أن في الآيات إطلاقا يشمل الفروع والأصول، فإنما المتيقن، يعني هذا الإطلاق لو سلمنا فإنه مجمل، والقدر المتيقن منه لولا أنه، أي أن المتيقن المنصرف إليه إطلاقها، أي إطلاق الآيات هو أي هذا المتيقن، المتيقن خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة كالقياس، يعني هذه الآيات القدر المتيقن من النهي عنها هو الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره وهو القياس. الثالث اللي قررناكم يا أيضا، أنه لو كانت هذه الآيات رادعة بعد جمي، فسيستلزم شنو؟ سيستلزم الدور. ليش يستلزم الدور؟ لو كانت هذه الآيات رادعة عن السيرة لاستلزم الدور. ليش استلزم الدور؟ هذه الآيات الناهية لو كانت فعلا رادعة عن السيرة استلزم ذلك الدور. لزم توقف رادعية هذه الآيات، عدم رادعية على ماذا؟ على عدم الرادعية. ليش؟ لأن لو كانت هذه الآيات رادعة لخصصت السيرة، فسيكون تخصص السيرة متوقف على ماذا؟ على الرادعية. والحال أن هذه السيرة لو كانت مخصصة لاستلزم ذلك شنو مولانا؟ عدم رادعية الآيات. الرد الثالث، ولا يكاد يكون الردع بها أي بهذه الآيات عن السيرة العقلائية إلا على وجه دائر، وذلك هذا تقريب الدور، وذلك لأن الردع بها بهذه الآيات يعني رادعية الآيات تتوقف على ماذا؟ يتوقف على عدم تخصيص عمومها، عموم هذه الآيات. طبعا ضيف كلمة بالسيرة يعني حتى تصير عبارة مستقيمة، لأنه هو سيذكر كلمة بالسيرة. ها؟
يتوقف على تخصيص
لا عدم تخصيص. يتوقف على عدم تخصيص عموم الآيات بالسيرة، أو يتوقف على عدم تقييد إطلاقها بالسيرة حتى تصل العبارة أوضح. هذه العبارة يتوقف على عدم تخصيص عموم الآيات بالسيرة، أو يتوقف على عدم تقييد إطلاق الآيات بالسيرة يعني بالسيرة العقلائية الثابتة. إذا راح يكون الرجع متوقف على ماذا؟ عدم التخصيص هذه الآيات. إذا عدم التخصيص متوقف على عدم الرجع على اعتبار خبر الثقة، وهو أي عدم العموم وعدم التخصيص لهذه الآيات بالسيرة، وهو أي عدم العموم وعدم التخصيص لهذه الآيات بالسيرة، ماذا يتوقف؟ يتوقف على الردع عنها عن السيرة. كون أول مرة هي لا ترجع حتى تكون مخصصة بها أي بالآيات، وإلا شنو إلا يعني وإلا إن لم تكن الآيات رادعة عن تلك السيرة، يعني لو كانت هذه الآيات لم تكن رادعة عن السيرة لخصصت أو لم تخصص الآيات. وياك لو لم تكن هذه الآيات رادعة عن السيرة، هذه السيرة تخصص وهي ثابتة طبعا، لو كانت هذه الآيات لم ترجع عن السيرة ألا تستلزم التخصيص أو لا تستلزم تخصيص الآيات؟ لاستلزمت التخصيص. وإلا لو لم تكن إن لم تكن هذه الآيات رادعة عن تلك السيرة لكانت اسم كانت السيرة لكانت السيرة مخصصة بالكثرة للعمومات، أو أن السيرة مقيدة بالكثرة للإطلاقات لها أي للآيات كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين. Thank you.